بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل. الوجه الثالث لبيان المانع من منجزية في العلم الإجمالي الثاني لوجوب الاجتناب عن الملاقي هو ما ذكره المحقق العراقي، وحاصل ما ذكره هو أنه يدعي أن العلم الإجمالي الثاني منحل، فيسقط عن التأثير بالعلم الإجمالي الأول باعتبار أن هناك طولية بينهما. خلاصة كلامه هذا، لأن العلم الإجمالي الثاني في طول العلم الإجمالي الأول ومتأخر عنه رتبة، فينحل هذا العلم الإجمالي الثاني بالعلم الإجمالي الأول. بعد لا يلاحظ الزمان حتى إذا كانا متعاصرين في الزمان، الانحلال مبني على افتراض الطولية والتأخر والتقدم الرتبي بينهما حتى إذا كانا متعاصرين زمانا. ما دام أحدهما متقدم على الآخر رتبة، العلم نفسه ما دام العلم متقدم على الآخر رتبة والثاني في طول الأول، هذا يوجب انحلال العلم الإجمالي الثاني وسقوط عن التأثير. أيضا من دون فرق بين أن نقول بالاقتضاء وبين أن نقول بالعلية. على مسلك الاقتضاء هو يثبت هذا الأمر، وعلى مسلك العلية الذي هو يختاره أيضا يثبت سقوط العلم الإجمالي عن التأثير والتنجيز باعتبار انحلاله حكما بالعلم الإجمالي الأول. ذكر في مقام توضيح والاستدلال على ما ذكره على هذه النتيجة أنه بناء على الاقتضاء، على مسلك الاقتضاء، وكون العلم الإجمالي مقتضي لوجوب الموافقة القطعية وليس علة تامة، بناء على هذا المسلك يقول لا إشكال في أن وجوب الاجتناب لا يثبت إلا للملاقى، دون الملاقي لوضوح جريان إصالة الطهارة في الملاقي بلا معارض. والبناء على مسلك الاقتضاء الذي يتنجز هو وجوب الاجتناب عن الملاقى والطرف الآخر، هذا هو الذي يتنجز فقط، هذا ما يتنجز بالعلم الإجمالي الأول. دون وجوب الاجتناب عن الملاقي لجريان إصالة الطهارة فيه من دون معارض، من دون معارض. وهنا يقول بأنه لا داعي لافتراض الطولية حتى بين العلمين، حتى لو كان العلمان في عرض واحد، لا طولية بينهما. على مسلك الاقتضاء لا يتنجز وجوب الاجتناب عن الملاقي، لماذا؟ لجريان الأصل المؤمن فيه بلا معارض على مسلك الاقتضاء، لأن المانع على هذا المسلك من جريان الأصل هو ابتلاء هذا الأصل بالمعارضة، هذا هو المانع في الحقيقة، وإلا أساسا كعلم إجمالي ولا يمنع من جريان الأصل في أحد الطرفين، لكن الذي يمنع من جريان الأصل في أحد طرفي العلم الإجمالي هو ابتلاء بالمعارضة مع الأصل مع الطرف شنو مع الأصل في الطرف الآخر. فإذا لم يبتلي بهذه المعارضة يجري فيه بلا أشكال. الملاقي الأصل فيه صادة الطهارة في الملاقي هي لا تبتلي بماذا بالمعارض لا تبتلي بالمعارض فيجري فيه الأصل بلا إشكال. لماذا يجري فيه الأصل بلا معارض بلا معارض؟ باعتبار هذا واضح، باعتبار أن المفروض أن الشك في نجاسة الملاقي مسبب عن الشك في ماذا في نجاسة الملاقي مسبب عن الشك في نجاسة الملاقى، فأكو سببية بينهما. والأصل الجاري في الطرف الآخر يسقط بالمعارضة مع الأصل الجاري في الطرف في الملاقى في رتبة سابقة في رتبة سابقة الأصل في الطرف الآخر يسقط بالمعارضة مع الأصل في الملاقى. وبعد سقوط الأصل في الطرف الآخر في تلك المرتبة حينئذ تجري إصالة الطهارة في الملاقي بلا شنو بلا معارضة تجري إصالة الطهارة في الملاقي بلا معارض. بعبارة أخرى أنه في ظرف جريان إصالة الطهارة في الملاقي لا معارض لإصالة الطهارة، لأن إصالة الطهارة في الطرف الآخر قد سقطت في رتبة سابقة، وحينئذ يجري الأصل في الملاقي بلا معارض. فإذن لا مشكلة بناء على القول بالاقتضاء في جريان الأصل في الملاقي وسقوط العلم الإجمالي عن التنجيز، فلا يجب الاجتناب عن الملاقي. يقول بناء على هذا الكلام على مسلك الاقتضاء حينئذ لا داعي لإتعاب النفس وإثبات الانحلال ولحاظ الطولية بين العلمين، لا داعي لذلك، لا داعي لإثبات انحلال العلم الإجمالي الثاني بالعلم الإجمالي الأول ولحاظ أن بينهما شنو طولية وأن هذه الطولية توجب شنو الانحلال، لا، حتى إذا قلنا بأن العلم الإجمالي الثاني لا ينحل لا ينحل باقي على وضعه ولا ينحل. مع ذلك إذا جرى الأصل في أحد طرفه بها معارض ماكو مشكلة بعد. وهذا إثبات عدم وجوب الاجتناب عن الملاقي لا يتوقف على إثبات انحلال العلم الإجمالي الثاني بالعلم الإجمالي الأول على مسلك الاقتضاء، لأنه على مسلك الاقتضاء لا مانع من جريان الأصل المؤمن في أحد الطرفين إلا إذا لم يكن له شنو معارض، إذا لم يكن له معارض. والأصل في الملاقي ليس له معارض لأن معارضه سقط في مرتبة شنو سابقة بالمعارضة مع الأصل في الملاقى، فحينئذ يجري الأصل في الطرف الملاقي بلا معارض سواء انحل العلم الإجمالي الثاني بالعلم الإجمالي الأول أو لم ينحل. حتى إذا لم ينحل العلم الإجمالي الثاني باقي العلم الإجمالي الثاني، لكن العلم الإجمالي الثاني شنو بناء على مسألة الاقتضاء هو مقتضي لوجوب الموافقة القضاء مقتضي، فإذا احتفى بالمانع شنو هو المانع الذي يمنع من تأثير هذا المقتضي في وجوب الموافقة القضاء؟ شنو المانع؟ جريان الأصل في أحد طرفيه بلا معارض، هذا المانع، هذا يمنع من تأثير المقتضي في المقتضى في وجوب الموافقة القطعية. وهذا المانع في المقام موجود لأن صارت الطهارة تجري في الملاقي بلا معارض، فحتى لو بقى العلم الإجمالي على حاله ولم ينحل بالعلم الإجمالي الأول نفس النتيجة نصل إليها، وهي شنو؟ أن الأصل يجري في الملاقي بلا معارض فلا يجب الاجتناب عن ماذا؟ عن الملاقي. وهذا معنى ما قلناه من أن على مسلك الاقتضاء ما يتنجز هو وجوب الاجتناب عن الملاقى والطرف الآخر، هذا الذي يتنجز، أكثر من ذلك لا يتنجز، وهو شنو؟ وجوب الاجتناب عن الملاقي، هذا لا يتنجز. لماذا؟ لأن العلم، لأنه على مسلك الاقتضاء يجري فيه الأصل بلا مؤمن. هذا هو الجواب. لماذا لا يتنجز وجوب الاجتناب عن الملاقي؟ لأن الأصل المؤمن يجري فيه، فيؤمن من ناحيته يجري فيه بلا معاقبة. هذا هو الجواب. ليس الجواب هو أن العلم الإجمالي الثاني منحل بالعلم الإجمالي شنو الأول، لأنه بينهما طولية وإلى آخره. لا، هذا لا نحتاج. يقول على مسلك الاقتضاء، وأما على مسلك العلية التامة التي يؤمن هو بها على رأيه، وعلى مسلك العلية نفس العلم الإجمالي يمنع من إجراء الأصل في أحد الطرفين، حتى هذا لم يكن له شنو معارض، ما له علاقة بالمعارض. نفس العلم الإجمالي هو يمنع من إجراء الأصل في أحد الطرفين. لماذا؟ لأنه علة تامة لوجوب الموافقة القطعية، فهو يمنع من إجراء الأصل في أحد الطرفين حتى إذا لم يكن له معارض. العلم الإجمالي الملاقي، يقول أن الملاقي هو طرف للعلم الإجمالي الثاني، هو طرف للعلم بنجاسة أحد الأمرين، إما الملاقي وإما الطرف الشنو الطرف الآخر. الملاقي بنفسه يقع طرفا في العلم الإجمالي الثاني. الملاقى طرف علما للعلم الإجمالي الأول بالنجاسة المرددة بينه وبين الملاقى، وبين أيضا شنو الطرف الآخر. حينئذ يقول إذا كانت هناك طولية بين هذين العلمين، بين هذين العلمين، إذا كانت هناك طولية بأن كان العلم الثاني ناشئا من العلم الأول، ناشئا من العلم الأول وفي طوله ومسببا عنه، إذا كانت هناك طولية كما هو افترضناه في محل الكلام الآن، افترضنا أن العلم الإجمالي الأول حصل وحصلت الملاقات مع أحد أطرافه، فحصل العلم الإجمالي شنو الثاني. العلم الإجمالي الثاني هو ناشئ من العلم الإجمالي شنو الأول، ومسبب عنا وناشئ منا، إذن أكو طولية بين العلمين، العلم الإجمالي الثاني والعلم الإجمالي الأول. إذا فرضنا وجود هذه الطولية بين العلمين، حينئذ اللازم، يقول اللازم بناء على هذا هو هذه النتيجة، أنه لابد أن يختص التأثير والتنجيز بالعلم الإجمالي الأول، ويسقط العلم الإجمالي الثاني عن ماذا؟ عن التأثير والتنجيز، إذا كانت هناك طولية بين العلمين. بمعنى أن العلم المتأخر رتبة، يعني طولية أكو بينهما، نشوء أكو بينهما، العلم المتأخر رتبة وهو العلم الإجمالي الثاني في محل كلامنا، هذا يسقط عن التأثير والتنجيز، ويكون التأثير والتنجيز فقط علما للعلم الإجمالي الأول. والسر في سقوط عن التأثير والتنجيز بناء على القول بالعلية، وبناء على القول عرفنا أن السر في سقوط عن التأثير وجريان الأصل في أحد أطرافه بلا شنو بلا معارض. أما على القول بالعلية، لماذا يسقط العلم الإجمالي الثاني عن التأثير والتنجيز يقول يسقط بسبب تنجز التكليف بوجوب الاجتناب عن أحد طرفه في مرتبة سابقة، لأن أحد طرفي العلم الإجمالي الثاني ليدعي بأنه يسقط عن التأثير والتنجيز، لأن هذا العلم الإجمالي الثاني أحد طرفه اللي هو ياه طرف الآخر تنجز التكليف فيه في مرتبة شنو؟ سابقة، في مرتبة سابقة، لأن المفارقة طولية بين العلمين، في مرتبة العلم، مرتبة العلم الإجمالي الأول الطرف الآخر تنجز في تلك المرتبة فوجب الاجتناب عنه، وجب الاجتناب عنه. حينئذ العلم الإجمالي الثاني يسقط عن التنجيز ويسقط عن التأثير. لماذا؟ لأنه يعتبر، هذه النقطة المهمة، لأنه يعتبر في منجزية العلم الإجمالي أن لا يكون مسبوقا بمنجز آخر في أحد طرفه، وإلا يخرج عن كونه صالحا لتنجيز معلومه، للتنجيز على كل تقدير يخرج عن هذا، وحينئذ يرجع الشك في الملاقي إلى الشك البدوي في ثبوت التكليف فيه فيجري فيه الأصل المؤمن. فالعلم الإجمالي الثاني يسقط عن التنجيز والتأثير. لماذا؟ لأنه يعتبر في منجزية العلم الإجمالي، في كل منجزية كل علم إجمالي، أن يكون صالحا للتنجيز على كل شنو؟ على كل تقدير، على كل تقدير يعني شنو؟ يعني سواء كان في هذا الطرف أو كان في الطرف الآخر. العلم الإجمالي الثاني ليس هكذا. لماذا؟ لأنه على أحد التقديرين ولا يصلح للتنجيز فيه في هذا الطرف. لماذا؟ لأنه تنجز بمنجز شنو؟ سابق. والقاعدة تقول التي يؤمن بها أن المنجز لا يتنجز مرة أخرى، المنجز لا يتنجز مرة أخرى. الطرف الآخر اللي هو طرف العلم الإجمالي الثاني تنجز في مرحلة سابقة، في مرتبة سابقة، مو في زمان سابق، وزمان ما لديه تقدم طولي وتقدم في الرتبة، لأنه تنجز في مرتبة سابقة حينئذ يستحيل أن يتنجز مرة أخرى بعد ذلك في مرتبة أخرى، لأن المتنجز لا يتنجز مرة أخرى. فإذا هذا العلم الإجمالي الثاني لا ينجز معلومه على كل شنو؟ تقدير، على أحد التقديرين ينجز التكليف فيه، لكن على التقدير الآخر هو لا ينجز التكليف فيه. لماذا؟ لأن التكليف في التقدير على التقدير الآخر تنجز في مرتبة سابقة، والمنجز لا يتنجز مرة أخرى. وبهذا يسقط العلم الإجمالي عن التأثير وعن التنجيز، لا لقصور في نفس العلم، وإنما القصور في متعلق العلم، متعلق العلم غير قابل شنو؟ للتنجز على أحد التقديرين. لماذا؟ لأنه قد تنجز في مرتبة سابقة. وبهذا يسقط العلم الإجمالي عن الثاني، يعني عن التنجيز، فيجري الأصل صلاة الطهارة في الملاقي بلا مشكلة وبلا معارض. فجريان الأصل في الطرف الآخر بلا معارض هو من نتائج انحلال العلم الإجمالي وسقوط العلم الإجمالي عن التأثير. إذا سقط عن التأثير ماكو مانع من الرجوع إلى الأصل في هذا الطرف، واضح؟ فهو من نتائج انحلال العلم الإجمالي الثاني وسقوطه عن التأثير والتنجيز، بخلاف القول بالاقتضاء، لا القول بالاقتضاء، هو بإجراء الأصل في هذا الطرف بلا معارض يحل العلم الإجمالي ويسقطه عن ماذا؟ عن التأثير والتنجيز. لماذا؟ لأن الأصل جرى في أحد طرفه بلا معارض. حينما نسأل صاحب القائل بالاقتضاء لماذا سقط العلم الإجمالي الثاني عن التنجيز والتأثير، يقول لأن الأصل جرى في أحد طرفه بلا معارض. أما القائل بالعلية بماذا يعلل سقوط العلم الإجمالي؟ لا يعلله بجريان الأصل في أحد الطرفين بلا معارض، يعلله باعتبار أن هذا العلم الإجمالي ليس صالح لتنجيز معلومه على كل تقدير، لأنه على أحد التقديرين معلومة تنجز في مرحلة سابقة، التكليف تنجز في مرحلة سابقة والمنجز لا يتنجز، فيسقط العلم الإجمالي على عن التنجيز. ومن آثاره يترتب على ذلك ماذا؟ جريان الأصل المؤمن في هذا الطرف. هذا هو الذي يقوله المحقق العراقي. طبعا يعني هاي مسألة الانحلال الحكمي وإجراء الأصل في أحد الطرفين، حيث أنه كما ذكر هو يكون مقبول على مسلك الاقتضاء، لكن على مسلك العلية مشكل يصير لأول وهلة يبدو مشكل. ولذا التجأ المحقق العراقي إلى طرح هاي الفكرة حتى يصل إلى نفس النتيجة التي يصل إليها القائل بماذا؟ بالاقتضاء. لأنه على القول بالعلية كما قلنا العلم الإجمالي يمنع من إجراء الأصل في أحد الطرفين ولو لم يكن له معارض، ما له علاقة بالمعارض، ممنوع أن تجري الأصل في أحد الطرفين لأنه علة تامة كما قلنا لوجوب الموافقة القطعية. حينئذ كيف يسقط هذا العلم الإجمالي حكما؟ كيف يجري الأصل في أحد طرفه والمفروض أنه علة تامة لوجوب الموافقة القطعية؟ فالتجأ المحقق العراقي كما ذكرنا إلى ماذا؟ إلى إثبات الانحلال بإبراز هذا هاي الدعوة بإبراز أن هناك قصور في ماذا؟ في أن يكون هذا العلم الإجمالي الثاني منجزا. من يجي هذا القصور؟ يجي من هذه الجهة، باعتبار أن العلم الإجمالي إنما ينجز إذا كان إذا كأنما تثبت له المنجزية إذا كان صالحا للتنجيز على كل تقدير، يعني سواء كان في هذا الطرف أو في هذا الطرف، وهذا العلم الإجمالي الثاني ليس كذلك فيسقط عن التنجيز. لماذا ليس كذلك؟ لما قال من أنه على أحد التقديرين لا يكون صالح للتنجيز، لأن التكليف على ذلك التقدير قد تنجز في مرتبة سابقة والمنجز لا يتنجز. هذا هو اللي خلاصة ما يفهم من كلام المحقق العراقي. وبالتالي العلم الإجمالي الثاني يسقط عن التنجيز، يسقط عن التنجيز، فلا يجب الاجتناب عن الملاقي وتجري فيه إصالة الطهارة. هذا الذي ذكر المحقق العراقي بقطع النظر عما يرد عليه مما أورد على هناك نقاط مشتركة بين الوجه الثاني وبين هذا الوجه الثالث، بقطع النظر عن تلك الأمور التي أوردت على الوجه الثاني، يرد عليه هاي مسألة هذه الدعوة، دعوة أن المتنجز لا يتنجز. هاي يا الدعوة يا نكتة ما ذكرها هي هاي في الحقيقة الشيء الذي أوجب سقوط العلم الإجمالي الثاني عن التأثير والتنجيز هي هاي، أن هذا العلم الإجمالي ليس صالح للتنجيز على كل تقدير لأنه على أحد التقديرين تنجز التكليف فيه والمتنجز لا يتنجز. هاي هي النقطة في المسألة. وهاي الدعوة في الحقيقة يمكن أن يلاحظ عليها بأن التنجيز ليس باب الآثار التكوينية والظواهر الطبيعية حتى نجي نطبق عليها هذه المسألة أن هذا متنجز وحصل ووقع فهو لا يعود مرة شنو مرة أخرى، باعتبار مثلا على غرار مثلا أن الموجود لا يوجد وأمثال ذلك، الموجود موجود ولا يوجد مرة أخرى إلا بعد أن شنو بعد أن ينعدم. على غرار الموجود لا يوجد يقال أن المتنجز لا شنو لا يتنجز، قياسا له يعني قياسا لباب التشريعات باب ما يدركه العقل العملي، يقاس هذا بماذا بالأمور التكوينية بالظواهر الطبيعية، فالظواهر الطبيعية يقال أن الموجود لا يوجد، نقيس ما نحن فيه باب التنجيز على ماذا على ذاك. هذه الطريقة ليست طريقة صحيحة للتعامل مع ماذا مع المسائل الفقهية مع المسائل الأصولية اللي هي عبارة عن اعتبارات شرعية اعتبارات شرعية، أو تدخل في باب مدركات العقل شنو العقل العملي، تدخل في باب مدركات العقل العملي، نجي نتعامل مع هذه الأمور الاعتبارية ومدركات العقل العملي نتعامل معها كما نتعامل مع الظواهر الطبيعية والأمور التكوينية. فكما نقول أن الموجود لا يوجد نقول أن المتنجز شنو لا يتنجز. هذه الطريقة طريقة غير صحيحة في ماذا في مقام الاستدلال في هذه المسائل أصولية كانت أو كانت ماذا أو كانت فقهية. إحنا علينا في هذه مسألة أن نرجع إلى أن نعرف أن هذا التنجيز هو حكم شنو حكم شرعي لا حكم عقلي، ومن الواضح أن الجواب هو أنه حكم شنو عقلي، التنجيز حكم عقلي، التنجيز معناه ماذا معناه استحقاق العقاب على المخالفة، هذا معنى التنجيز، وهو مما يحكم به العقل العملي ويستقل به العقل العملي. فلا بد نرجع إلى العقل العملي، هذا العقل العملي نفسه لا بد أن نرجع له وحين ونسأله أن التأمين الذي تحكم به عدم التنجيز أو قل بعبارة أخرى قبح العقاب الذي تحكم به العقل العملي عندما يحكم بقبح العقاب ويحكم بالتأمين، هل حكمك بالتأمين وبقبح العقاب مخصوص فقط في موارد احتمال التكليف، فقط في موارد احتمال التكليف الساذج احتمال التكليف البدوي؟ والعقل يحكم بالتأمين يحكم بقبح العقاب في موارد احتمال التكليف، لكن يمنع من إجراء الأصول إذا اقترن احتمال التكليف بماذا بالعلم شنو الإجمالي. إذا كان احتمال التكليف مقرون بالعلم الإجمالي هو نفس العقل يمنع من ماذا من إجراء قبح العقاب بلا بيان، يمنع من ذلك لأنه يرى أن احتمال التكليف لما كان مقرون بالعلم الإجمالي هذا يكون منجز ويكون موجب لوجوب شنو الموافقة القطعية. هذا العقل الذي حكم بقبح العقاب في موارد احتمال التكليف الساذج البسيط غير المقرون بالعلم الإجمالي، ومنع منه في موارد احتمال التكليف المقرون بالعلم شنو بالعلم الإجمالي، علينا أن نسأله بأن هذا احتمال التكليف المقرون بالعلم الإجمالي إذا كان أحد طرفه قد تنجز بمنجز سابق. هذه مسألة تنجز أحد طرفه بمنجز سابق، هذا هل يوجب رفع التنجيز الذي يحكم به العقل في موارد العلم الإجمالي؟ هل يوجب زيادة التأمين الذي يحكم به العقل في موارد احتمال التكليف الساذج غير المقرون بالعلم الإجمالي أو لا؟ لابد نرجع نسأل هذا السؤال. العقل يحكم في موارد احتمال التكليف البدوي يحكم بقبح العقاب، بناء على أن العقل يحكم بقبح العقاب بلا ضياع. في موارد احتمال التكليف المقرون بالعلم الإجمالي ما يحكم بقبح العقاب، يحكم بالاشتغال. وعلينا أن نسأل أنه في محل كلامنا إحنا عندنا احتمال تكليف مقرون بالعلم الإجمالي بحسب الوضع، عندنا علم إجمالي ثاني نتكلم عن علم إجمالي، وهو العلم الإجمالي الثاني ما أمكن موجود هذا العلم الإجمالي، هذا العلم الثاني موجود. وهذا العلم الإجمالي الثاني هل حاله حال العلم أي علم إجمالي آخر يحكم العقل فيه بالتنجيز ولا يرضى بإجراء قبح العقاب فيه أو لا؟ شو الخصوصية الموجودة في محل كلامنا اللي تميزه عن سائر موارد العلم عن سائر العلوم الإجمالية؟ شنو الخصوصية؟ خصوصية هاي أنه هو علم إجمالي احتمال تكليف مقرون بالعلم الإجمالي. أحد أطرافه تنجز شنو في مرتبة سابقة، هذه الخصوصية، أحد أطرافه تنجز في مرتبة سابقة، فهذه الخصوصية تستدعي إثبات التأمين، تستدعي يعني أن يكون التأمين ثابت فيه كما يثبت في احتمال التكليف المجرد عن العلم الإجمالي، أو لا تستدعي رفع التأمين وإثبات التنجيز كما هو الحال في العلوم الإجمالية الأخرى، بل أشاد بنظر العقل أشاد لأن أحد أطرافه تنجز لمنجز سابق، فكأنه يتلقى التنجيز مو فقط من هذا، وإنما باعتبار أنه من العلم الإجمالي فقط، وإنما من العلم الإجمالي الثاني، وتنجيز آخر هو كان موجود في مرتبة شنو سابقة بنظر العقل الذي هو الحاكم في هذه المسائل، في مسائل التنجيز والتعذير واستحقاق العقاب وعدم استحقاق العقاب. العقل بنظره هل يرى أن كون أحد أطراف العلم الإجمالي تنجز بمنجز في مرتبة سابقة هذا أدعى لرفع اليد عن التنجيز وإثبات التأمين، أو أن هذا يقتضي ماذا؟ التشدد في التنجيز، أو أنه يقتضي التشدد في التنجيز؟ ما هو جواب؟ يعني بحسب ما ندركه بعقولنا أن جوابه الثاني أنه مو أن هذا يستدعي ازدياد التأمين، هذه ليست خصوصية موجبة للتأمين، وإنما على تقدير تكون خصوصية موجبة لاشتداد التنجيز وإثبات التنجيز، هذا هو المرجع. ولا معنى لقياس التنجيز في محل كلامنا بماذا؟ بالأمور التكوينية والظواهر الطبيعية، حتى يقال أن المتنجز لا يتنجز. شو المتنجز؟ العقل يقول ماكو مانع، هذا متنجز يتنجز بماذا؟ بالعلم الإجمالي، ويشتد التنجيز فيه. وقت انتهى لبعض. ويشتد التنجيز في هذه الملاحظة الأولى، تأتي الملاحظة الثانية إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد.